ألا وهي بئر معونة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كنا قد تحدثنا عن حادثة يوم الرجيع، تلك التي راح ضحيتها شهداء 10 من الإخوة. استخلصنا الدروس والعبر المستفادة، فهي ضرورة الدعوة إلى الله عز وجل، وأن المسلم ليس بغادر ولا خائن، وأن الخلافة يسع المسلمين طالما أنه بآراء واجتهادات الفقهاء. وكنا قد توقفنا عند الحادثة الأخرى الشبيهة والمثيلة لحادثة يوم الرجيع، ألا وهي بئر معونة. بئر معونة نفس الأمر برضو اللي كان في يوم الرجيع. فنقول برضو قصة ونستخلص منها الدروس والعبر المستفادة. حادثة بئر معونة راح بحياتها 70 من الصحابة، 70 على كبير لو تفتكر، كان هي برضو عدد شهداء المسلمين في غزوة أحد. عدد شهداء المسلمين كان 70 في غزوة أحد. فلما تبقى في حادثة عدد 70 من الصحابة، هذا كثير، شيء مؤلم. وطبعا يعني الصحابة عاديين، دول خيرة الصحابة، لأنهم رايحين يعلموا الناس الإسلام. الذي حدث إن بعد حادثة يوم الرجيع، وإن يوم الرجيع دي كانت في شهر شوال سنة 3 بعد غزوة أحد، ولكن حكم الإعدام تم في سيدنا خديجة بن عدي وزيد بن سكنة في شهر صفر اللي احنا فيه سنة 4 من الهجرة. بعد الحادثة دي بقليل جاء أحد مشايخ نجد، قبائل نجد، شيخ اسمه عامر ابن مالك ابن أبي براء، اللي هو ملاعب الأسلة، ملقب بأبي براء، يعني يطلق عليه لفظ ملاعب الأسلة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي الإسلام، فلم يسلم، ولكنه لم يبعد من الإسلام. وإنه نأخذ منها درس إن المسلم مطالب بإنه يدعو طبعا الناس جميعا، لكن يا ريت لو إن الدعوة دي مثلا تكون لواحد من الأكابر أو من اللي يسموهم يعني كبار القوم، لأن بصلاحه فيصلح من وراءه. ولذلك صدق أحد الصالحين لما قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها ودعوت بها إلى الحاكم. لأن لما ينصلح حاله بتنصلح حال الرعية، تنصلح حال الرعية. وصدق المثل القائل، صدق المثل القائل: الناس على دين ملوكهم، يعني على أخلاق ملوكهم وحكامهم. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الفرصة إن شيخ من المشايخ، وده راجل يعتبر كبير من كبار القوم. هي حياتنا كده للأسف متقسمة كده، في ناس يقول دول أكابر الناس، دول كبار الناس، يمكن كبار في الدنيا زي بعضه، لكن الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أحسنكم مسكنا ولا أنظفكم لبسا ولا أكثركم مالا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن مالك ده لأبي براء اللي هو ملقب بملاعب الأسلة، بعد كبار مشايخ نجد، فلم يسلم لكنه لم يبعد من الإسلام. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن ترسل من أصحابك من يدعو القوم إلى الإسلام فافعل. لو عايز تبعت من عندك صحابة يدعو القبائل بتاعتي إلى الإسلام ممكن، لو عايز. وهنا الصحابة لسه مدروحين في 10، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أخاف عليهم، أنا خايف عليهم يحصل لهم زي ما حصل مع 10 بتوع يوم الرجيع. فقال له مالك ابن عامر هذا: أنا لهم جار، يعني هم في جواري، في جوار يعني انا احميهم، يعني دول تبعي خصي. وكانت دي عادة العرب زمان. ولذلك انت فاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما راح للطائف وثقيف قبل الاسراء والمعراج، وبعدين اغري به السفهاء وردوا عليه بالفاظ نابيه، وعاد الى مكه، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل مكه الا في جوار احد المشركين اللي هو المطعم ابن عدي. انا داخل ده في جواري، وفعلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواري. والحديث صحيح مسلم سبحان الله. السيدة عائشة تقول: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يغفر الله لمطعم؟ ربنا ما يغفرلوش. والإسلام إسلام، والحق حق صحيح، هو عمل دين الإسلام وأدى خدمة للإسلام بأنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، لكنه على شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا 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 يغفر الله له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالإسلام إسلام، مش يعني أجيبها يعني تمسح له الشرك كله، لا، هو لو تاب عن الشرك. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. في توبة بتسمح كل السيئات وكل المعاصي. كانت دي دايما عادة العرب. ولو تفتكر برضو بالقعدة سنة 6 صلح الحديبية، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث السلام سيدنا عثمان بن عفان، ما دخلش برضو إلا في جوار أحد المشركين من قبيلته، ومكث هناك ليفاوض القوم. فإذا حتة ما أنا جار لكم دي تطمن، لأن دي عادة العرب. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الصحابة. شوف على كثير حياة جدا، 70 من الصحابة، وفيهم بقى خيرة الصحابة. فيهم سيدنا المنذر بن عمرو، والمنذر بن محمد بن عقبة، وفيهم عمرو بن أمية الضمري، وفيهم حرام بن الحال. يعني الحياة شورة الصحابة. وطبعا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث دايما عدد من المسلمين، كان يجعل عليهم أميرا، كان يجعلهم أمير، لازم يكون لهم أمير. ده النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى البسيط يقول: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. لما نبقوا ثلاثة لازم نجعل لنا واحد. بس برضه دي عايزة فرح شوية. يعني ايه أمروا عليكم أحدكم؟ فأمروا عليكم أحدكم، لازم يبقى واحد هو اللي يقودنا. مع التحفظات طبعا، ان الأمير أو اللي هيقود أو الريس أو سميه زي ما تسميه. النبي عليه الصلاة والسلام سماه أمير. ده طبعا بيبقى أخ مسلم ونسمع لكلامه. لكن طبعا عشان انت ليك وجهة نظر، وانا ليا وجهة نظر، وانا ليا وجهة نظر، وكل واحد مخه بيفكر فيه أو بيفكر بيه، يبقى ما يجيش بقى انا افرض عليك وجهه نظري، انا شايف ان الموضوع ده كذا. طب ما انا وجهه نظري كذا، وانت يعني مخك احسن من مخي، خلاص انا هعمل اللي في دماغي وانا هعمل اللي في دماغي. لا، ما ينفعش كده، لازم في اخر ينظم. نعم، وجهه نظرك ايه؟ طب جزاك الله خير، استنى. وانت كطيب خلاص، دي وجهه نظركم، طب ايه رايكم في كذا؟ وانت ايه رايك في كذا؟ خلاص قرار لابد من كذا. يبقى كلنا بنسمع وبنطيع وبننفذ، انما شغل السرهنه كده ما ينفعش، ما ينفعش. انما يقول الذئب من الشاه القاصيه، والشيطان من الواحد من الاثنين ابعد، ومن الثلاثه ابعد، ومن الاربعه ابعد، وهكذا وهكذا. فبيراد دي نحن المسلمين اللي ما بقاش بدأنا نزعين، لا، ولا يبقى لنا قائد، نعيش متفرقين، نعيش مشتتين، كل واحد بدماغه، واللي تصحى في دماغه حاجه يعملها. وبعدين للاسف اللي بيعمل عمل مش بيتحاسب عليه هو بس، ده بنتحاسب عليه احنا كلنا، بنتحاسب عليه احنا كلنا. لان بقول لك واحد من المسلمين عمل كده، واحد من المعذبون عمل كده، يبقى لازم كلكم كده على طول. فنتعلم من دي. النبي صلى الله عليه وسلم امر عليهم المنذر ابن عمرو على 70، وده هو الامير، هو القائد، هو اللي بيقول هنمشي النهارده الساعه كذا، كله يستعد، هننزل في المكان الفلاني، الراحه هتبقى ساعتين بس، اللي عايز يستحمى بسرعه، اذا كنت هتملي ميه، اذا كان كذا، لازم كده. لكن طبعا واحد يقول لي: طب وحدود بقى الاماره دي ايه؟ يعني يقول لي اي حاجه اقول له لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى لها الضوابط. ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة إلا في معروف. يبقى الأمر واضح كده. ولذلك أنت لو تفتكر كان أحد الصحابة سيدنا عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة ده كان محافظ اسكندرية، ده كان محافظ اسكندرية في عهد سيدنا عمرو بن العاص، بس طبعا ما حدش حضره، ما حضرناهوش، كنا نتمنى إن احنا نحضره ده والله. طبعا بقى لنا سيدنا عبد الله بن حذافة المحافظ، لا إله إلا الله. شوف انت الصراحة حبة ايه؟ شوف شعورك انت عبا نحوه اخ راسي مع عبد الله بن حذافة. هناك محافظ اسكندرية لعينه سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عبد الله بن قتادة ده كان يحب المزاح وكان دايما كده يعني ايه وشه غش وهش كده حب الابتسامة كده والفرصة الطيبة. فورى النبي عليه الصلاة والسلام جعله أمير على إخوة طلعهم سرية تغزو في سبيل الله وقال لهم كده الحديث البخاري ومسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني كده. وخرج معهم سيدنا عبد الله بن حذافة هو الأمير وبعدين حد يختبرهم كده بطرفة طيبة اجمع الإخوة اجمع الإخوة جمع الإخوة تمام كله تمام مش الأمير بالأمر الإسلامي لم حطب لم حطب كل واحد لم حطب لم يطل حطب ولع في الحطب صح مولعين في الحطب هو في الصف واحد حاز على الوراك ماشي إلى الأمام إلى النار تقدم كل واحد من نفسه. وبعض الصحابة ايه اهم من نقطة وبعدين السلام يقول استنى ايه الموضوع يقول يا سيدنا عبد الله قال بقول لكم بالامر مش النبي قال لكم اسمعوا كلامي ومن يطع الامير فقد اطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني. قال له سمعنا من النبي كده على السلام خلاص بالامر العسكري ارمي نفسك في النار ارمي نفسك في النار. اتخذ من الصحابة نصين بعضهم قال احنا لازم نسمع كلام النبي حتى لو كان فيها النار والتانيين يقولوا الله يا اخوانا احنا ما احنا دخلنا الاسلام ليه مش اسلمنا عشان نهرب من جهنم ونهرب من النار المهم نخش فيها بنفسنا كده المهم دول ياخدوا مع دول ياخدوا مع دول خلاص وقف لما تبقى ترجعوا للنبي ويسألوا عشان تعرفوا مين الصح. وخلصوا غزوتهم ورجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ايه الحل يا رسول الله قال ايه اللي حصل قال له عبد الله عمل معانا كذا كذا هو النبي كان يعلم ان سيدنا عبد الله يحب زي ما قلت لك التوبه ما هو مره سيدنا عبد الله كان النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الجنه والنار واتكلم عن الجنه والنار انت عارف بقى لما تسمع الجنه والنار من النبي صلى الله عليه وسلم شوف حاجه تاثر فيها ايه الصحابه بكوا بكاء شديد والجو كده بقى كله ايه حزن يعني وشده وصمت حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اقوم من مقامي هذا ويسالني احد الا اجبته. حد عايز يسال حاجه واذا بسيدنا عبد الله يقول يا رسول الله قال نعم قال ما اسم ابي ابوه اسمه ايه قال ابوك حذافه وسكت النبي صلى الله عليه وسلم بس دي ترابط الحقيقه يعني ايه رتبت شويه الجو مع الصحابه علمت امه فعاتبت قالت يا بني اقلت كذا وكذا وكذا قال نعم شوف بقى الام فهمها شوف النساء سبحانك يا رب قالت وماذا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم لو انت بتقول يا رسول الله ابويا مين هو طبعا عارف ابويا مين بس عاوز يعني رفع شان الصحابه يعني افرض قال لك النبي ما عرفش يبقى انت ابن ايه ابن زنا ما هو النبي قال لك ما عرفش ابوك مين لكن شوف برضه النبوه صلى الله عليه وسلم قال ابوك حذافه هو ده سيدنا عبد الله بن حذافه هو ده لو تفتكر برضه اللي كان طالع مع بعض الاخوه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب واسر اثره ملك الروم وبعدين عرض عليه النصرانيه فابى وكان الحقيقه كلامه بمنتهى القوه حتى ان القائد الروم قائد الروم ده اعجب بيه يعني وصر به قال له طب استنصر وجوزك بنتي قال له والله لو حتى بلدك كلهم ولا بلد الدنيا بعد ان اكرمنا الله بالاسلام قال استنصر وحديك نص ملكي قال له هتديني الدنيا كلها قال الحق يا تستنصر يا موتك قال اقتلني ان شئت فده بيتم محكوم عليهم بالاعدام. والحديث بيقول ان هو حطهم في زيت يغلي زيت يغلي لكن هو مش زيت هي اكيد ميه نار لان الحديث بيقول انه دخل واحد فيهم في البرميل بتاع الزيت اللي بيغلي ده طلع هيكل عظمي فهيكل عظمي ده مش زيت بيغلي لا يبقى اكيد ميه نار لان لو زيت ممكن يتشوى ممكن بتاع لكن ما يطلعش عظم كده يعني. عندئذ بكى عبد الله ابن حذافه فصر الملك خلاص قال أظننت أنني أبكي جزعا من الموت إنما أبكي لأنه ليس كنت أتمنى أبكي لأنه ليس في سوى نفس واحدة كنت أتمنى أن يكون لي عدد من الأنفس مثل شعر رأسي فأموت وأحيا وأموت وأحيا في سبيل الله عز وجل. أعجب بيه كتير جدا الحياة بقى بيه جدا يعني معاه إيه هل طبوك دماغي ولا تجيلك حريتك أعتقد عايز أسيبك خالص بوز دماغي فطبعا عنه صغير طبعا بوز دماغه يعني لما قال اقبل راسك على شر تطلق صراحي انا ومن معي فهو جدع انا لوحدي لا طب وراجع اخواتي دول فين اخواني في الله دول قال فافعل طب ماشي بس بوز دماغي ولا اطلق صراحك انت واللي معاك فقبل راسك فاطلق صراحه هو ومن معه. لما رجع بقى سيدنا عمر بن الخطاب قام سيدنا عمر وقبل راس عبد الله هذا قال هذه راس حريم ان تقبل ما هو شبه قبله واحده ربنا اعطاك كام رقبه وده برضه كرم من الله هو مقبول في دماغه ملك ما فيهوش كان حوالي كام واحد اهو بوزه ربنا سهل بوزه بس دماغه ربنا سهل وسلكت فهو ده سيدنا عبد الله بن حذافه يوم لما رجعوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول لهم ايه اللي حصل؟ قالوا له يا رسول الله عز وجل اساسا عملنا نار وحصل كذا 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 كذا. فراح قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقى قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انا قلت اسمعوا كلامه طلعوه لان هو الامير لكن مش معنى كده دخلكم النار. ثم قال للذين ارادوا ان يدخلوا في النار قال والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. فهو امير امير على امير راسه كل حاجة لكن يأمر بمعصية لا لا طاعة الا في معروف. فاحنا كمسلمين لازم نكون منظمين. مفيش حاجة اسمها كل واحد يعيش لوحده بدماغه بمزاجه كده واللي انت شايفه تعمله. احنا زي ما قلنا اهل الباطل منظمين. فاحنا كمسلمين اولى بهذا التنظيم. لكن بيراد لنا كمسلمين ان احنا نعيش كده كبهللة كهرجلة. وساعات ناس تبص يا جماعة حديث وتقول لك عليك بخاصة في نفسك. خاصة نفسك فين انت في الزمن ده؟ خاصة نفسك فين في الزمن ده؟ ده انت تتاكل وتتاكل كمان والعياذ بالله. احنا لا قيمة لنا الا باتحادنا جميعا. ودي آية وده امر من الله سورة آل عمران.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء أي متفرقين مشتتين فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته يعني بنعمة الإسلام إخوانا يعني إخوة متحابين في الله يجمعكم الإسلام. وطبعا لازم يكون لنا أمير لازم لنا أمير بيشورنا بنشوره وبنستشير وبياخد رأينا لكن القرار له. ولازم نتعلم دي إن مش لازم اللي في دماغك هو اللي يمشي وإن مش لازم اللي في دماغك يبقى اللي قدامك ما بيفهمش ويبقى ويبقى لا لا عايزين نتعلم الجندية شوية يا اخوانا عايزين نتعلم الجندية لازم نتعلم الجندية في الاسلام. احنا زي ادي ادي غزوة موت جنادة الاولى سنة 8 النبي عين فيها القائد مين؟ زيد بن حارث. القائد القوم زيد بن حارث فان قتل النبي يقول سيد يبقى جعفر بن ابي طالب فان قتل يبقى عبد الله بن رواحة الانصاري. ام سيدنا جعفر في نفس حاجة صلحها قال للنبي كده قال يا رسول الله ما كنت لارغب ان تستعمل زيدا علي ما كنت لأرغب وأن تستعمل زيدا علي ما بطلع ما كنتش وافي يعني او تعالى زي ما كنت تقول ان زيد يبقى الامير بتاعك. طيب خلاص طلعت لنفسك وارتحت في وجهه نظرك القرار امضي لما امر الله فانك لا تدري اي ذلك خير سمعا وطاعا يا رسول الله. خلاص شفت الاسلام شفت العقليه المسلمه الناضجه اللي تفهم ومش عايزين نشغل قضيتنا بحاجات صغيره بحاجات صغيره تتمسك علينا تتمسك علينا ونضيع بيها الحاجات الكبيرة. وارجو ان الكلام يكون مفهوم. فهذه درس بناخده من النبي صلى الله عليه وسلم لما امر على 70 سيدنا المنذر ابن عمرو. يبقى ده الامير ده اللي بيقول حلوك انت هنتحرك ازاي في استراحة ولا مفيش في كذا ولا مفيش سمعا وطاعا. صار سيدنا المنذر ابن عمرو لمن معه من الصحابة. هو بقى كامير راح معين اثنين على الشؤون الادارية سيدنا المنذر ابن محمد ابن عقبة وسيدنا عمرو بن اميه الضمري. دول الاثنين دول يعتبروا مسؤولين عن الشؤون الاداريه. يعني ايه الشؤون الاداريه؟ يعني بيبقوا في مؤخره الجيش لما الجيش يعسكر دول ياخدوا الخيل مثلا كان في خيل ينظفوه ويوضبوه دول اللي يعملوا الاكل ويوضبوا الحاجه للاخوه بحيث يكونوا متفرغين لامر الدعوه الى الله عز وجل الذي خرجوا من اجله. سار بهم سيدنا المنذر بن عمرو حتى اقترب من ديار من ديار بني سليم. من ديار بني سليم. هو كان بين ديار بني سليم وبني عامر. بس هو اقرب شوية الى ديار بني سليم. عند بئر اسمه بئر معونة. وزي ما قلت لك قبل كده ان الابيار المية في الصحراء دي بتبقى مناطق للاستراحة. يعني زي احنا نظر من رايح للطرق السريعة كده. دي برضو مناطق للاستراحة. الاستراحة فيها الصحابة يملوا مية يستحموا يصلوا هدومهم ويملوا وبعدين يعدوا يكملوا تاني. وهم في منطقة بئر معونة هذه ارسل سيدنا عمرو بن المنذر سيدنا حرام ابن ملحان ده احد الصحابة. ارسل معه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له روح في المنطقة دي حكاها واحد اسمه عامر ابن الطفيل. يعني طلع القوم الكافرين. هو ده السبب اللي اسمه عامر ابن الطفيل. وعامر ابن الطفيل ده يبقى ابن اخو عامر ابن مالك اللي قال للنبي انا جار لهم. اللي هو ملاعب الاسلة ده ابو براء. اللي كان قال للنبي انا بعت القوم بتوع كده والناس للاسلام اهل مجد وانا جار لهم. عامر ابن مالك ده له ابن اخ اللي هو عامر ابن الطفيل ده. الكافر ده لعنة الله القوم الكافرين. ده بقى اللي ارسل اليه سيدنا المنذر ابن عمرو سيدنا حرام ابن ملحان. ارسله الى عامر ابن الطفيل لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. حرام ابن ملحان معاه كتاب النبي راح رايح لعامر ابن الطفيل واعطاه كتاب النبي. الحياة الثاني من غير ما يبص فيه حتى عدا عليه فقتله. قتل سيدنا حرام ابن ملحان. وشوف اول ما سيدنا حرام خدت ضربة في جسمه اول كلمة ينطع بها قال ايه؟ قال قلت ورب الكعبة. قلت ورب الكعبة. شوف الصحابة وشوف حبهم بالجنة كان قد ايه؟ يعني كما لو كان هذا الصحابي ماشي كان يقول الجنة 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 واول ما
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني.
شوف الصحابة وشوف حبهم بالجنة كان قد ايه؟ يعني كما لو كان هذا الصحابي ماشي كان يقول الجنة 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 واول ما لا صوت ولا قال يا اولاد ولا اعلان ولا عيال ولا حرفين ولا لهو ولا مصبت ولا اي حاجة. قال قل كفر ثم اقسم بالله رب الكعبة. هكذا طشت. وده يدلنا على قد ايه الصحابة كان بيحبوا الجنة. ودي اللي كانت الاساس. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيمر على آل ياسر وهم يعذبون. يقولون صبرا لآل ياسر فايه؟ فإن رأيتكم الجنة. لا قال لهم هنديكم كذا ولا هننتقم من العمل فيكم ولا الصبر كذا. لا لا. قال صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة. ولما كانت غزوة خيبر العبد اللي اسمه أسلم ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وقال له العبد وما لي إن قلت ذلك. ايه يعني لو انت كده كتبت؟ قال الجنة. دي الاساس. دي الاساس. يا ريت يا ريت النهارده الجنة يبقى في تصوراتنا كده في حسنا زي ما كانت في تصورات الصحابة. صدقوني يا اخوانا والله احنا احيانا يعني بتبقى الجنة عندنا في نفوسنا دي يعني ما هيش يقين. ما هيش يقين. اه يعني الجنة اه جنة وبتاع وكويسة وحلوة. لكن هل هي يقين زي ما كانت عند الصحابة؟ هل مجرد ذكر الجنة بيخلي الواحد كده عايز يتوقف ويروح للجنة؟ وبيذهب في الدنيا؟ يا ريت يكون كده. يا ريت. لان هي دي الاساس. دي الاساس. هو من غير الجنة مش هتعرف مش عايز تعمل ايه طيب؟ هتبقى كويس ليه؟ تبقى مسلم ليه؟ تتمسك بدينك ليه؟ لان من غير جنة لا مفيش جنة. يبقى عايزين ليه؟ نتحمل ليه؟ مثلا انما عشان الجنة اعلمت العباد يا الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. لما تتصور انت الكلام ده وتتصور بقى نمارق مصفوفه شلت زرابي مدفوسه سجاجيد لونها اخضر مدهامتان يعني خضراوتان وتميل الخضره الى السواد من شده الخضره. وشوف الجمال ده غور عيش وفاكهه كثيره ولحم طير من السهول ونزعنا ما في صدورهم من غل. شوف كل ده. شوف كل اللي تتصوره عن الجنه ده لما نتصوره بقى ونعيش فيه حقيقه. يبقى شوف بقى لما يجي واحد يقول لك الجنة ولا الدنيا؟ انت الدنيا دنيا ايه؟ دنيا ايه؟ وتروح الدنيا ايه في الجنة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما الجنة ما الدنيا في الآخرة؟ الدنيا في الآخرة زي الجنة زي ايه يعني؟ إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليد دخل سبعة في البحر فلينظر بما يرجع. سبعة كده دخلت في البحر خد قد ايه مية؟ نقص البحر؟ بشوية اللي حوالين المية اللي حوالين سبعة دي اهي الدنيا بالنسبة للآخرة كده لا تساوي شيئا. لا تساوي شيئا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره في الا قليل. قليل. فاحنا عايزين عندنا تصورنا عن الجنه عشان ما نجيش في لحظه معينه نبيع الجنه في الدنيا الثانيه. وينطبق علينا قول الشاعر فيا بائع الغالي جنه ببخت معجل دنيا كأنك لا تدري ما لا سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وشفنا جيه ناس باعت جنها بالدنيا وتخلت عن الجنة عشان منصب أو عشان رتبة أو عشان درجة، ورجع بعد كده يلزمه. لكن ايه حين لما ما وقفت ينفع اللبن؟ كم من قرارات اتمضت وكم من قوانين طلعت واتبصم عليها عشان الدنيا، وبعد كده راحوا فين ومصيرهم ايه؟ سبحان الله. عبد الله المأمور هعمل ايه؟ الاوامر. طب خلي امرك ينفعك، ما انت خدت صحيح في الدنيا لكن نزلت دي تربتك، خدت ايه في تربتك؟ خدت ايه؟ عايزين يبقى عندنا احساس بالجنة يا اخوانا عشان ما نضحيش، عشان لما تعرض علينا كده نقول الدنيا دنيا ايه؟ ازاي تعرف فرعون؟ قال لهم لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف وصلنا بينكم في جذوع النخل ولا تعلمون اننا اشد على. قال اقضي ما انت قادر، انت تملك تملك اه، انما تقضي ايه؟ تقضي حاجه زيك، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. ايه يعني تقضي في الدنيا؟ ايه اللي انت عايز اعمله فيها؟ كلها لا تكون ولا تساوي عند الله جناح بعوضه، جناح بعوضه، جناح ناموسه، ما تسويش الدنيا دي. فعايزين نحس بالجنه زي ما حس بيها سيدنا حرام بن الحال اول ما يصيب تلفظ ورب الكعبه. هكذا ابن الكفيل هذا اللي قتل سيدنا حرام الكعبه قبائل بني عامر، اللي هو يعتبر القبائل بتاعت عامر بن مالك. الحقيقه القبائل ابت ان تخرج معه، ما رضتش. ليه؟ لان عارفين ان زعيمهم قال اني جار له. يعمل ايه؟ راح رايح على قبائل بني سليم اللي هي ذكوان ورعل وعصية، أسماء قبائل هناك بني سليم دول، استعداهم فخرجوا معه. كان بقى 1000 الأخوة هناك كان 67، ومش مستعدين للقتال، مستعدين. هم قاعدين مستنيين سيدنا حرام يرجع، ما رجعش. وشوية غصبا ال 1000 راحوا مطوعينهم وقتلوهم 67 عام أخير. هو ما نجاش غير واحد بس اسمه كعب بن زيد، إلا كعب بن زيد ده الوحيد اللي نجا. ازاي؟ هو أوصيه ضربوه فارتمى على الأرض وتظاهر بالموت، عمل نفسه ميت. عبال ما مثله تصوروا طبعا إن هو مات مع الصحابة، لكن هو ما كانش قتل. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان حضر بدر سيدنا كعب بن زيد ده، وسبحانك يا رب. الكلام ده شوف كانت كام؟ يعني ما فيش بعد فترة صعب على طول شوية. توفي سيدنا كعب بن زيد في غزوة الخندق، مات شهيدا. يعني يقول لك الصحابه لما تشوف تاريخهم ما فيش واحد مات الا قليلا، يعني مات شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى. فانا لازم احنا نلحق بهم على خير، نريد ان نلحق بهم على خير عالم. تعالوا احنا واقف تحس يعني هيحصل ايه؟ فهو واحد سبحان الله العظيم لسه النهارده في جنازه اخر، الكلى كانت واقفه من منتهى وانتهى. وبقى كان عامل غسيل، يعني عامل غسيل كلى، طلع من غسيل الكلى توفاه الله تبارك وتعالى، قلت لا اله الا الله. انت بس عايزكم اهو، هي عالم احنا هنموت على ايه ولا هنموت ازاي ولا حاجه وضعنا ايه، لكن مني مني عشان ناخد ثواب النية. قتلوهم جميعا ما عدا سيدنا كعب ابن زيد ده اللي فر من هذه المذبحة. هذا بقى اثنين ناس عندما مات الصحابة واستشهدوا حامت الطير حول المعسكر حول الجثث تحت الشمس بقى قتلى، فحامت الطير. فسيدنا عمرو بن أمية الضمري ومعاه المنذر بن محمد بن عقبة واقفين بيبصوا، وما هو ما عرفوش اللي حصل للإخوة. فبيبص الله الطير قال والله ان لهذه الطير نسائنا، اكيد في حاجه. تعال نشوف الاخوه كده مالهم في حاجه، مال الطير اللي بتحوم كده بتجمعها كتير ليه؟ فذهبوا ففوجئوا بالمنظر، الاخوه جميعا قتلى وعليهم الالف بقياده هذا الكافر عامر بن الطفيل لعنه الله على قوم الكافرين. تشاور الاسلام يعملوا ايه؟ قال المنذر بن محمد بن عقبه اما انا فما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قبل فيه المنذر بن عمرو اللي هو قائد الامير بتاع الاخوه يعني، وما كنت لتخبرني عنه الرجال، لا ده انا مش ممكن يفوتني موطن مات فيه المنذر بن عمرو، يجب الحق فيه واقاتل. عمرو بن اميه الضمري قال ارى ان نرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم فين الاخوه واختلفوا؟ ده له وجه نظر وده له وجه نظر، وده شايف موضوع وده شايف موضوع، يضربوا بعض ولا واحد فيهم يخبط الثاني ولا واحد فيهم يصفر الثاني ويقول انت عايز تموت بطيخ وعايز تموت نفسك وانت ما بتفهمش وانت مش عارف ايه؟ لا لا يا اخوانا، قلت نزعنا الخلاف ورحم الله من قال، فلنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لما تيجي انا وانت كده في مسائل احنا مختلفين عليها لو انت ليك فيها راي واخد من العلماء وانا واخد راي من العلماء لكن ما فيش غير المسائل المختلفين عليها ما فيش حاجه متفقين عليها لو انت ما فيش لا اله الا الله طب اللي متفقين عليه تعالى نتعاون لو انت فيه تعالى اتحد فيه وانت بقى وانا ابتدي وبعد كده ربك تحلها بقى في اللي جاي في الموضوع اللي احنا مثلا في وجهه نظر واحد فيها راي علماء وانا واخد فيها راي علماء ان احنا ابدا عندنا واحد يقول راي فقهي ده سفيه ده فاسق ده مترخص ده مش عارف مبتدع سيبك منه ده مش عارف من نعمل اياهم ايه الكلام ده ايه احنا اخوه من قطعت البعض وصدق القائل لا تكن كالذباب يقع على اكبر شيء الذباب هو اللي يقع على اكبر شيء فما تبقاش زي الثاني وبعدين لما في اراء علماء انت هتعمل نفسك استاذ العلماء مسائل الفقهيه اتكلم فيها العلماء انت عديد تعتمد يعني لك قلت لكم ليه حق واحد لا يتعدى الحق واحد لا يتعدى الحق واحد لا يتعدى الحق واحد لا يتعدى في مسائل العقائد دي الله واحد ولا اثنين ده واحد صح ما فيهاش نقاش وما فيهاش رايين المسائل العقائديه الحق فيها واحد لا يتعدى انما المسائل الفقهيه ده يتعدد ويتعدد ويتعدد ولا يتعدد من الصبح وكان على عهد النبي وكان مع الفقهاء عليه الصلاه والسلام هو النبي كان للصحابه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه بعض الصحابه فهم ايه في غزوه بني قريظه قال النبي عليه الصلاه والسلام يقصد ان احنا نجري شويه يعني نعمل سرعه شويه عشان نلحق نصلي العصر في ديار بني قريظه والتانيين وهم ماشيين رايحين الى بني قريظه اجبنا العصر يا اخوانا نعملوا ايه العصر اجل قال لا النبي قال لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريظه النبي قال له الله طب ما بعدين العصر اجل علينا دلوقتي ده النبي كان يقصد ان احنا نجري شويه قال والله ما نزعوا في وسط دي هو قال لا يصلي احدكم العصر بقى خلاص انتهى قال له والله ما اسمعنيش يا احرام يا انتوا تصلوا في بني قريظه لكن احنا ايه هنصلي العصر دلوقتي عشان الاسره العصر اجل ودول صلوا العصر دول مشيهم لغايه ما صلوا العصر هناك في بني قريظه ولما النبي صلى الله عليه وسلم جاء لم يعنف احدا لان ده انت غلطان ولا انا انت غلطان انت خير وانت خير انت فهمت كده خلاص انت فهمت كده خلاص انت بتقول اخوه حبايب مفيش اي حاجه اللي كان العصر اخوه خليل وخيسين واللي كان العصر الناس ده الفريزه برضه كان ولا اختلفوا ولا ده حتى في غزوه ذات السلاسل كانت في بلاد الاخره سنه 8 بعد غزوه مكه وكان القائد فيها عمرو بن العاص كان طلع ب 300 وبعدين بعت النبي عايز مدد فبعت النبي صلى الله عليه وسلم 200 بسالف ابو عبيده بن الجراح كان سيدنا عمرو بن العاص عمل كل حاجات في يعني لها الصحابه منهم ولعوا نار وكان الجو برد جدا وبعدين قام مره جنب وما اغتسل اتيمم وصلى بهم وهو جنب من غير غسل فالصحابه طبعا قالوا الله ازاي الكلام ده طب ما استحماش فيه على الجنب برد ما بس استحمى الجنب برد موت نفسي صلي كل وراه خلاص اتيمم بس وكان حصل ان فين الصحابه كمان يعني ما فين قايلين جنب بيعملوا ايه واحد قال انا هتيمم كده انا بتيمم وتيمم الثاني قال لا ده التيمم ده يبقى للصلاه لكن انا كده اقوله بعمل ايه اقول لك انا اتمرق في التراب فلما اتمرق في التراب تعلمي ايه تعلمي استحملت عمل كده وقال لي انا مش هعمل انا كده بس راح متيمم عادي هو الصابون في الصلاه ما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه جاب ابن عمرو بن العاص ما هو لا اصبر لي انا اعطيتك الدنيا برد ما تعقبتش الدنيا انا خايف كان اعمله كمان صليت بيهم من غير ما تغتسل بالتيمم فقط ليه قال يا رسول الله كانت الدنيا برد جدا 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 لسه بيقول لك ولع الناس نار ما رضيتش تخلينا نولع نار عشان الدنيا برد طب الدنيا برد استحمى بالبرد انا وربنا بيقول لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما انتهى الموضوع خلاص صح ولا كان هو صح الصحابه كانوا صح بس شوف ما اعترضوش عليه ما انشكش واحد وطلع بره صف المسلمين لا لا في انتفاخ وقال انت اللي عملت كده خير وانت اللي اتمرقت في التراب انما كان يكفيك هكذا انت عم تزودت شويه كده وديت على نفسك شويه انك تفرقت في التراب شوف 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 الاسلام شوف الاسلام ليه هو احنا ما نعرفش نعيش الا في خلافات ما نعرفش نعيش الا في مشاكل ليه يسعنا الخلاف حتى يا طب يقول لك اصل الخلاف ده نتيجه ايه؟ ان مفيش نص عند الفقهاء اللي اختلفوا لكن فلان ده كان عنده النص فقال الحق انما فلان ده اللي خالف لو كان عنده نص ما كانش اختلف لا ابدا ده ممكن الخلاف مع وجود النص ليه؟ لأن النص يحتمل كده ويحتمل ايه؟ يحتمل كده والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طب قروء يعني ايه؟ قروء يعني جمع قر والقر اللي هو ايه؟ الحيض، لا ده الصهر مثل الحيض اللي خد واللي القر فيه عطى حكم واللي خد من القر حيل عطى حصه. وده صح وده صح، مين صح فيهم؟ بس انا اخد بلا انت تاخد بلا، انت حر خلاص. ليه؟ ليه؟ تعال على الايات، فهم الوجه نفسه يحتمل دي ويحتمل دي. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويتعاون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او يقطع ايديهم وارجلهم الخلاف او ينفوا من الارض او 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 الاو هنا على سبيل ايه؟ التخيير ام الترتيب؟ لان الاو في اللغه ما تقدرش تقول دي ولا دي، لان الاو تحتمل دي هنا في الايه تحتمل دي في الايه. على التخيير يعني انت مخير، اللي الحرابه الكبرى او السرقه الكبرى اللي هي فساد في الارض، انت مخير، عايز تلوثه موثه، عايز تطلبه اطلبه، عايز تقطع ايده ورجله من خلاف انت حر، عايز تنزل من الارض خد اي حكم من دول. ده اللي خد ان الاو هنا للايه؟ للتخيير. اللي خد ان الاو للترتيب قال لا، نبدا بالقتل ثم الصلب ثم تقطيع الارض والايد من خلاف ثم النفي من الارض. مين فيهم اللي صح؟ ولا انا تقدر ولا انت تقدر من صح، لان الامر ما هي دي تحتمل دي كده وتحتمل كده، النص يحتمل دي ويحتمل دي. حتى كمان اللي قالوا ان دي للترتيب قال ان يقتلوا او يصلبوا. طب تصلبوا بعد ما تموتوا ولا قبل ما تموتوا؟ خلاف بين الفقهاء مين يحكم ده؟ الاولين قال لك النبي قال اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا سبحتم فاحسنوا الذبح. يعني لما نموتوا نموتوا، لكن الصبح هنعذبه. والثانيين قالوا لو طلبتوا بعد القتل هل يجوز التمثيل بالجثه؟ لما نشوف دول منطقيين ودول منطقيين، وفيش نص، النص موجود اه اهو، بس داخل النص المسائل اللي تستجاب زي ايه؟ والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فازلدوهم 80 سنه ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا. سوره النور لما تقول واحده تجاريه او دي ناس مع فلان او تستعينها بالزنا حكمها ايه؟ 80 جلده ولا تقبل لك ولا تقبل لك شهاده. طب هل يجوز القتل بالنواقض؟ افرض واحد قال يتكلم صابوكي او فلان عمل فيه ده يعتبر كذب، واللي قال كده يتكلم 80 هتقبل له شهاده زي الزنا ولا لا؟ اللي اعتبر ان الزنا النواقض زنا قال يجوز القتل بالنواقض يطبق عليه الحكم. الامام ابو حنيفه قال لا، النواقض ما يعتبرش زنا، وبناء عليه اللي يقذف واحد بالنواقض ما يطبقش عليه حد، انما يعذر بس. مين صح فيه؟ انا وانت بنقول صح، انا وانت النهارده صعب امبارح اللي نحكم على الفقهاء العلماء دول من صح. ويوصل الامر لبعض الناس يقول لك فين ابو حنيفه ابو جيفه ده؟ يقول لك ابو جيفه كان يوصل الامر على ابو حنيفه ابو جيفه. وكانت النهايه طبعا والعياذ بالله اسوء نهايه بالتهاجات من عندهم في الحرم واللي حصل فيه. فمش احنا اللي بنوضح دول العلماء، ومش كل واحد قرا السبيل يا اخوانا حطيه يفتح دراسته وانت عامل نفسه عالم. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. اكبر واحد في التزاوج ما يعديش 10 سنين، جاب العلم ده منين؟ ايه يعني كان من 10 سنين؟ انما شويه استياب بس يعني ربنا يتحرك على اصولنا جميعا وربنا يعلمنا ما جهلنا ينفعنا بما علمنا. انما كل واحد شاف نفسه شويه بقى طالع على العلماء وعمال يفسح في ناس وده مين وسيبك منه وخد الراي ده. ومين اللي يقول الراي ايه ده؟ ليه كده؟ ليه؟ ليه؟ انت واخد راي العالم وانا واخد راي العالم. انت ما تزعلش مني ولا تزعل مني، بس انا احترم شعورك وانت تحترم شعوري. وكان الكلام ده بيحصل جوه ال 30 في مده 81 اللي فات. يعني مثلا حد العوره بالنسبه للراجل ايه؟ دي على خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال من السرة الى الركبة، واللي قال انها من السرة الى الركبة قال ان السرة في حد ذاتها والركبة في حد ذاتها مش من العورة، لكن ما بين السرة والركبة عورة. الامام البخاري وابن حزم ومعاه ائمة تانيين قالوا لا، العورة هي القبل والكبر فقط في الرجل. وجابوا ادله بقى، والنبي كان يعمل صلاه حاطط رجله في البيت، ودخل سيدنا ابو بكر ما غطاش رجله، ودخل عمر ما غطاش رجله، ودخل عثمان غطى رجله وقال انا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. وكان من ابن خيبر راكب دابه، وانا ننظر الى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي بن ابي طالب كان قاعد النبي غطى على فخذه، يبقى الفخذ لو كان عوره مره يحط السيل على عوره. والسنين قالوا لا، ده النبي قال حديث غطي فخذك فان الفخذ عوره. علماء واختلفوا، ده قال رأي ان العوره هي القبل والقبل، وده قال العوره من السره الى الركبه. انا واقف ان العوره من القبل الى الضبط. خلاص انت حر، انا حر واخد راي عالم ما تتهمنيش وما تقاطعنيش. انت واخد راي العالم الثاني انت حر، انما انا احترم شرورك. لما اجي على قدامك احوط ان انا اغطي من الرؤى من السره الى الركبة عشان ده الراي الفقهي بتاعك انت اللي واخد فيه، لانك واخد راي فقهي برضه ما فيهاش حاجه مش جابه من جيبك. لكن انت حبيبي وانا حبيبي تعمل كده اخوه في الله، يا ريت المعنى ده يبقى موجود. زي ما اخوانا الاثنين دلوقتي اهو قالوا ادي عمرو بن عمير الضمري وادي المنذر بن محمد بن عقبه. المنذر بن محمد قال لا، اما انا اقتل واقاتل ومش نفس المكان اللي مات فيه المنذر بن عمرو، ودخل فقاتل فقتل. طبعا لهم الف عمرو بن عمير ضمري أسر وكادوا أن يقتلوه، فلما قال على اسم قبيلته كان عمرو بن طفيل ده زعم أن هناك رقبة كانت على أمه لهذه القبيلة فأعتقد جز ناصيته قطع يعني أصله شعره كده وقال له إيه أعتقدك بالرقبة اللي كانت على أمه وسابع فدع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو ده عمرو بن عمير الضمري لو تفتكروا اللي كان النبي بعته عشان يجيب جثة خبيب بن عدي من على الصليب اللي قال فحلمت أوتار خبيب فسقط على الأرض فانتبهت غير بعيد رحت بعيد ثم نظرت إلى خبيب فلم أرى له رملة ما لقيتش جثة. وكنا اتكلمنا احنا عن الكرامات المرة اللي فاتت وقلنا دي كرامة هكذا. ثم عاد سيدنا عمرو بن عمير يعني يعتبر اثنين بس اللي نجوا من مذبحة بئر معونة عمرو بن عمير الضمري وكعب بن زيد. عمرو بن عمير الضمري وهو عائد من بئر معونة من المذبحة فكان بيريح في منطقة كده برضه فيها الماء لا اثنين من بني كلاب اللي هم راهم عامر بن الطفيل من قبيلته من عيلته فاحتل عليهم لغايه ما ناموا وموتوا قتلته وهو يرى بذلك انه ايه قد يعني كفى غليله قتل اثنين وهم لسه 68 من الصحابه قتل الاثنين دول كان لهم عهد وامان مع النبي صلى الله عليه وسلم ودول كانوا خلفاء لبني النضير قبيله بني النضير اللي كانت المدينه. فلما عاد عمرو بن عمير الضمري واخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي بئس ما صنعت قد كان لهم مني عهد وجوار لا أدين لهما التعدية بتاعتهم يعني. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار يهود بني النضير بني النضير عشان يدفع بينهم الاثنين اللي ما يوصل عمرو بن عمير ده. فتآلب اليهود على قتله وأوشكوا أن يرموا عليه الصخرة وهو جالس جالس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وعاد وحاصر يهود بني النضير وأجلاهم عن المدينة إلى خيبر إلى خيبر. هذه حادثة بئر معونة. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان متأثر جدا لدرجة ظل يدعو شهر كامل يقنط الصلاة على هذه القبائل رعل وذكوان وعصية إلى أن نزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سيدة الإسلام ليس لك من الأمر شيء تدل عليهم ليه؟ تدل عليهم ليه؟ إحنا مناه نقول يا رب في العباد كلهم لكن يا رب الظالم منهم الذي لن يهتدي عليك به الى هكذا. ثم درس اخر بعد المسلم دي قال بعض الناس يا ويح هؤلاء يقولي شفت الخير بتاعت الصحابة دول اللي حصل معاهم لا هم ادوا رسالة نبيهم ولا هم رجعوا الى قومهم. شفت دول بقى اللي راحوا كده هم لا ادوا الرسالة اللي عليهم ولا رجعوا مسلمين. ونزل قول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا صورة البشر ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعني اوعى تغتر بكلام الناس او بالكلام اللي يقال لا الكلام ظاهره طيب كنت راح لي اي امر صح اهم دول عملوا من لا ابدا توسبوا بالنية واخذوا الثواب النية بنيتهم الطيبة لله تبارك وتعالى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويصير الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هكذا هذه الدروس البسيطة مع الدروس السابقة من حديثة يوم الربيع. نكون قد تحدثنا عن يوم الربيع اللي راح ضحيته 10 من الصحابة وعن بئر معونة اللي كان ضحيته 70 من الصحابة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا.
مع تحيات